بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها على ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه إذ هو لا يعرفه. قوله وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، هذه المسألة التي يشير إليها المصنف رحمه الله هي مسألة وجوب تحقيق الأركان الثلاثة للتوحيد والإيمان رحمك الله، وهو التوحيد بالقول والعمل والاعتقاد. فلا بد من توفر هذه الأركان الثلاثة، وإلا لا يصير موحدا ولا يصير بذلك مؤمنا. أما من ادعى الإيمان بقلبه وادعى التوحيد بقلبه ثم لم يتبع هذا الادعاء بعمل وقول وتطبيق للتوحيد، فإن هذا يعتبر كاذبا ولا يقبل منه دعواه، لأنه لو صلح باطنه لظهر هذا الصلاح على جوارحه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيقول: تتبين لك إذا تأملتها على ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا. ذكر المصنف رحمه الله بهذه العبارة أن الحامل لكثير من الناس على ترك التوحيد بعد معرفتهم له عدة أمور. من هذه الأمور أنه يترك التوحيد خوفا على نقص في الدنيا، نقص من أمور دنياه، نقص من أمور دنياه. كان يكون الرجل عنده تجارة ويبيع ويشتري، فيخشى إن جهر بالتوحيد أنه تنقص تجارته، أو أن الناس يقاطعونه بيعا وشراء، فيضطر أن يسايرهم على ما هم عليه. فنقص الدنيا ليس معناه الوقوع في الإكراه كما سيأتي في المسألة القادمة إن شاء الله. قال: لخوف نقص دنيا أو جاه، يعني أنه أيضا يترك الجهر بالتوحيد والعمل به والصدع به وترك الأعمال الكفرية خوفا من ذهاب جاهه، أن يكون الرجل محترما وله منزلة وله يعني مرتبة في حياته الاجتماعية، فيخاف إن جهر بالتوحيد أن الناس ينفرون عنه وأن الناس يحتقرونه ولا يعرفون له قدره منزلته، فيضطر أن يسايرهم على ما هم عليه خوفا على منزلته الاجتماعية. قال: أو مدارات لأحد، أيضا أراد المصنف رحمه الله كما نبه الشراح، أراد بالمداراة هنا المداراة المذمومة التي تكون بمعنى المداهنة، وإلا فمعلوم الفرق بين المداراة وبين المداهنة. المداراة جائزة والمداهنة محرمة. المداهنة أنه يتنازل عن شيء من دينه لأجل الدنيا، المداهنة أن يتنازل عن شيء من دينه لأجل الدنيا، وأما المداراة فهو يتنازل عن شيء من دنياه لأجل دنيا أو شيء من دنياه لأجل الدين. هذا هو الفرق بين المداهنة والمداراة. يقول: أو مداراة لأحد، أراد المصنف رحمه الله بهذا المداراة المدارات المذمومة التي يعبر عنها بالمداهنة، فهذا هو الذي لا يجوز، أن يترك الأمر بالمعروف ويترك النهي عن المنكر ويترك الصدع بالحق خوفا على نقص دنياه، خوفا على نقص دنياه، يساير الناس على ما هم عليه من شرك وباطل وفعل للمحرمات خوفا على شيء من دنياه، فهذه مداهنة محرمة. والله عز وجل يقول لنبيه ودوا، أو للمسلمين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هذا لا يجوز، أن تتنازل عن شيء من دينك لأجل دنياك، فالدين هو الذي يبذل لأجل الحفاظ، الدنيا تبذل لأجل الحفاظ على الدين. أما أن الدين يتساهل فيه ويبتذل ويطرح لأجل الحفاظ على كمال الدنيا فهذا أمر لا يجوز. أما المدارة تخاف من شر شخص فتعطيه الكلمات الهادئة وتعامله بالرفق واللين وتتقي الصدام به، هذا معنى المدارة، أنك تعرفه بالشر والسوء لكن تخشى من شره فتضطر أن تداريه مدارة، في قلبك البغض له، في قلبك البغض له، لكن تجتنب وتحذر من المصادمة معه فتعطيه البشاشة بالوجه وتعطيه الكلمات الهادئة وتعامله بالرفق واللين خوفا من شره. قد يكون هذا لأجل الدنيا، تبذل شيئا من الدنيا لأجل الدنيا، وقد يكون هذا لأجل الدين، وهذا أفضل وأعلى المراتب. فأراد المصنف رحمه الله بالمدارة المداهنة، المداهنة أن الإنسان يعني يترك التوحيد لأجل إرضاء فلان أو زيد من الناس، هذا أمر لا يجوز. قال أو مدارات الأحد، ومعنى كلام المصنف وما كان نحو ذلك، يعني أن الإنسان يترك الجهر بالتوحيد والعمل به شحا بوطنه أو محبة لأهله وعشيرته، يخشى إن جهر بالتوحيد أنه يضطر إلى ترك قريته أو المغادرة لوطنه وهو يحب وطنه، فلأجل هذا هو مستعد للاستمرار في العمل بما عليه قومه وعشيرته وما عليه أهله، خوفا على نفسه من المغادرة والترك لتلكم البلاد، وهكذا يخشى أن يجهر بالتوحيد فيقاطعه أهله ويصارمون فيضطر أن يسايرهم. هذه الأمور، هذه الأعذار كلها باطلة. الله عز وجل يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فربنا تبارك وتعالى تهدد هؤلاء الذين يقدمون محبة الآباء والأمهات ومحبة الأبناء والإخوة والأخوات ومحبة الزوجات ومحبة الأوطان ومحبة الأموال ومحبة المساكن وغير ذلك على طاعة الله وطاعة رسوله، يؤثرون الدنيا على الدين، فهذا شيء مذموم ولا يكون عذرا، وسيأتي ما هو الذي يكون عذرا لهذا. قال: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. وترى يعني يقول بعد معرفتك لهذا الأمر العظيم، وهو أنه لا يقبل التوحيد إلا باعتقاد وقول وعمل، تأمل بعد ذلك إذا عرفت الحق، تأمل بعد ذلك وانظر وقلب نظرك في أحوال الناس، فمنهم من يترك التوحيد لخوف نقص الدنيا أو للجاه أو المداراة، ومنهم من يعمل به ظاهرا لا باطنا، هذا منافق، هذا منافق الذي يعمل بالتوحيد ظاهرا لا باطنا، أنه يتظاهر بالإسلام والتوحيد وهو يبطن خلافه. فالمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تظاهروا بالإسلام والتوحيد، صلوا وصاموا بل وغزوا وعاشروا وناكحوا المسلمين، ومع ذلك يبطنون الكفر. فبالنسبة لأحكام الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين، أما هذا الحكم هل ينفعهم في الآخرة؟ الجواب: لا ينتفعون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال: فإذا سألته عما يعتقد بقلبه، إذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. يعني بعض الناس قد يعمل بالتوحيد، وهو على هؤلاء الذين يعملون بالتوحيد على قسمين، منهم من يعمل بالتوحيد ظاهرا وهو يبطن خلافه، يعمل بالتوحيد ظاهرا وهو يبطن خلافه، بل بعضهم قد يكون مسلما في أصله، يتظاهر بالسنة والعمل بها ومحبتها ومحبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في الباطن يبطن تصوفا أو يبطن تشيعا أو يبطن من هذه البدع والحزبيات. فهكذا هذا الذين يتظاهرون بالحق ويبطنون خلافه على قسمين، إما أن يتظاهر بالتوحيد وهو يبطن الكفر، أو أنه يتظاهر بالتوحيد يعمل بالتوحيد لكن مع عدم معرفته بالتوحيد وعدم براءته من الشرك، وجد الناس في مكان يعملون شيئا فعمل معهم، يعني عمل التوحيد ولم يذبح لغير الله ولم ينذر لغير الله ولم يطف على القبور والأضرحة، لكن لم يعتقد في قلبه وجوب البراءة من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. فتعرفون أن التوحيد قائم على أمرين، وهو يعني بارك الله فيكم عبادة الله والكفر بعبادة ما سواه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بعض الناس قد يفعل ما ظاهره التوحيد لكن لا يعتقد بقلبه الكفر والبراءة ونفي استحقاق العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا على خطر عظيم، إذ لا بد حتى يكمل له التوحيد ويتم له التوحيد أنه يعرف أن العبادة حق مستحق لله عز وجل وحده، وأن كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى فعبادته باطلة. قال إذا هو لا يعرفه، لكن إنسان عامي يعمل بالتوحيد وراض به ولا يعرف تفاصيله، هذا قد يكون معذورا. أما رجل يعمل بالتوحيد ولا يعتقد، مثلا إذا سمع بمن يذبح لغير الله ويذهب إلى المشاهد والقباب يقول ما أدري ماذا يفعل هؤلاء، أنا ما أفعل مثلهم، لكن لا أدري هل الذي يفعلونه صواب أو غير صواب، هل الذي يفعلونه ممدوح أو مذموم، فهكذا. لكن لابد أن يؤمن بالله ويكفر بما سواه. قال ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. أرشد المصنف رحمه الله تعالى إلى تدبر وتفهم آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، تعرف به هذه المسألة الطويلة وهذه المسألة المتشعبة التي وقع فيها كثير من الناس. قال ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أو أولاهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. هذه الآية تقدمت لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم في شأن أولئك الذين يعني قالوا لم نرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يقرر أن المستهزئ وأن المازح يتكلم بكلمة الكفر وهو غير معتقد بها، أو يعمل بعمل الكفر وهو غير معتقد الكفر، هو مؤمن في باطنه لكن تكلم بكلمة على سبيل المزح وعلى سبيل اللعب، ومع ذلك لم يعذر حكم عليه بالكفر. فهكذا الذي يفعل خلاف التوحيد والذي يترك التوحيد يعني ليس قاصدا لترك التوحيد، لكن لأجل الدنيا، لأجل الجاه، لأجل إرضاء فلان، للهروب من سخط فلان، هو لم يقصد الكفر، هو معتقد بالتوحيد في قلبه لكن ترك التوحيد لأجل هذه الأغراض. فهذا يقول المصنف رحمه الله أعظم من ذلكم الذي تكلم بكلمة الكفر غير قاصد لها أو غير جاد فيها، وإنما على سبيل اللعب والاستهزاء والمزاح، ومع ذلك لم يعذر، لأن الدين لا يقبل المزح في أصوله وفي أركانه. فمن استهزأ بشيء من الدين فإنه يحكم عليه بالكفر ولو كان في باطنه معتقدا للإيمان. وهكذا من ترك التوحيد وفعل أو قال الكفر لأجل دنيا أو مداراة أو جاه أو نحو ذلك، فهذا أولى من أن يحكم عليه بالكفر، هذا مراد المصنف. طيب نواصل إن شاء الله في الغد. إلى هنا والحمد لله.